قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه ينزل علي فيه قرآن أو وحي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد أمرت بالسواك، وكرر عليه الأمر حتى ظن أنه سينزل عليه فيه قرآن، أي سيفرض عليه، أي سيفرض عليه، لأن قوله أو وحي المقصود به أنه يفرض عليه، ينزل القرآن بالوجوب أو يأتي الوحي بالوجوب، وإلا فما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو من الوحي، لكن خشي أن يفرض من كثرة ما أمر به. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به كثيرا وأمر به كثيرا، حتى قال لأصحابه: أكثرت عليكم في السواك. رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أكثرت عليكم في السواك. قال بعض أهل العلم إن هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم كالمعتذر لهم، وهذا غير سديد، بل الصواب أنه ينبههم على الإكثار ليعرفوا شرف السواك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكثر عليهم ثم قال لهم: انتبهوا، أنا أكثرت عليكم في السواك، وما أكثرت عليكم في السواك إلا لفضله وشرفه. فهذا هو المراد، وهذا يدل على أن السواك عبادة يعني عظيمة. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن أدرد. رواه البزار بإسناد حسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أمرت بالسواك، أي أكد علي السواك، حتى خشيت أن تسقط أسناني. الدرد هو سقوط الأسنان، يقول: من كثرة استعمال السواك خشيت أن تسقط أسناني، وفي رواية: حتى خشيت على أضراسي، أي على أسناني من السقوط. وهذا يدل على أنه يتأكد في حق المسلم أن يستعمل السواك في كل وقت، في كل وقت. قال: وعن علي رضي الله عنه أنه أمر بالسواك وقال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه. الله أكبر، هذه فضيلة عظيمة. إن العبد إذا قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه، أو كلمة نحوها، حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن. هذا الحديث يؤخذ منه أنه يتأكد استحباب السواك في موطنين: الموطن الأول الصلاة، وقد تقدم معنا، الموطن الثاني عند قراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فطهروا أفواهكم للقرآن. هذا الحديث رواه البزار ورواه البيهقي بإسناد حسن. إذن علمنا يا إخوة أن السواك مستحب وعبادة، لكنه يتأكد في مواطن، منها الوضوء والصلاة وعند دخول البيت وعند الخروج من البيت لا سيما للصلاة وعند قراءة القرآن، وعند قراءة القرآن. هذه خمس مواطن يتأكد استحباب استعمال السواك فيها. قال الحافظ في باب الترغيب في الإسباغ والترهيب من تركه، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال: ويل للأعقاب من النار. العقب يا إخوة هو مؤخر القدم، آخر القدم، هذا هو العقب. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لم يغسل هذا الموطن، فقال ويل. ويل قيل معناها خيبة وهلاك، وقيل معناها أنه واد في جهنم، أي أنه متوعد بالعقاب، متوعد بالعقاب. ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث يا إخوة دليل على وجوب استيعاب الأعضاء بالغسل، وهو نص في الرجل ويقاس غيرها عليها، لا بد من الاستيعاب. وبعض الناس يا إخوة لا يستوعبون الغسل، فبعض الناس مثلا يغسل وجهه، وهذا يقع فيه تقصير كثير من الناس، فيغسل الظاهر من وجهه مباشرة ويدع الجوانب، وهذا ما أوعب الماء وما أسبغ غسل الوجه. وبعض الناس يغسل يديه فلا يغسل الكفين اعتمادا على تقدم الغسل، وهذا أيضا ما أسبغ غسل يديه. وبعض الناس تجد أن في مرفقه لمعة لم يصبها الماء، وهذا أيضا يعني أخل بالإسباغ. وبعض الناس تجده إذا غسل رجله لا يتعهد الماء، فتجد في آخر رجله لمعة، أو تجد في باطن قدمه لمعة. ومن ذلك أيضا أن المسلم إذا كان يباشر ما قد ينتقل إلى رجله من الحوائل ينبغي عليه أن يتفقد هذا. يعني الذين يعملون في بعض المهن كالخبز مثلا والطحن والعجن، قد تصيب العجين موطن الوضوء، ينبغي عليه إذا أراد أن يتوضأ أن يتفقد أعضاءه حتى يزيل المانع الذي يمنع من وصول الماء. وهذا الحديث أيضا دليل على أن الواجب في القدمين الغسل، أن الواجب في القدمين الغسل، وأن المسح لا يجزئ فيهما. وغسل القدمين منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، وروى مسلم عن عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع فصلى. هذا في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ترك مقدار الظفر في رجله لم يصبه الماء، يعني ترك شيئا يسيرا لم يصبه الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع، وأمره بالرجوع فأحسن وضوءك، فرجع فصلى. وهذا يدل على ما قدمناه من وجوب تعهد الأعضاء وإسباغ الماء على جميع الأعضاء. طيب، قال ويل للأعقاب من النار. قال بعض أهل العلم معناه أن العقب هو الذي يعذب، وقال بعض أهل العلم وهو الصحيح أن أصحاب الأعقاب يعذبون، لأن صاحب العقب هو الذي فعل هذا وترك غسل العقب. طيب، في هذا الحديث يا إخوة فائدة فقهية، وهي أن الجاهل والناس والعامد في ترك الوضوء سواء من حيث الحكم، لأن هذا الرجل ظاهر حاله أنه ما كان يعلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. يعني مثلا لو أن إنسانا أحدث ثم نسي الحدث، فصلى العصر يظن أنه متوضئ، ثم بعد العصر تذكر أنه أحدث ولم يتوضأ، هل نقول هنا نسي الحدث فصلاته صحيحة؟ الجواب لا، بل نقول يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، لكن لو أن بولا أصاب ثوبه يلاعب طفله الذي أكل الطعام فبال عليه فقال أغسله بعد قليل ثم نسيه فتوضأ وذهب وصلى ثم تذكر بعد الصلاة أنه لم يغسل البول، فما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة لكن يلزمه أن يغسل البول فقط. ما الفرق بين الأمرين؟ الفرق أن الأول نسي الحدث، يعني لم يتوضأ، ترك الوضوء. أما الثاني فنسي النجاسة التي لا توجب الوضوء. فالنجاسة إذا نسيها الإنسان صلاته صحيحة، أما الوضوء إذا نسيه الإنسان فصلاته ليست صحيحة، ويجب عليه أن يعيد الصلاة وأن يتوضأ. وهذا الحديث دليل على هذا. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وهذا الحديث رواه ابن خزيمة والإمام أحمد بإسناد صحيح، وخص الأعقاب وبطون الأقدام لأن الغالب أن الخلل يقع فيهما، هذا الغالب. وبهذا يا إخوة نعرف أن إسباغ الوضوء مطلوب، والإسباغ له حكمان: إسباغ واجب فرض، وهو أن يبلغ الماء كل الأعضاء الواجب غسلها، وإسباغ مستحب وهو إكثار الماء مع التثليث. يعني الإسباغ الواجب هو أن يبلغ الماء كل الأعضاء التي يجب غسلها، هذا واجب لا بد منه. أما الإسباغ المستحب فهو الإكثار من الماء، قال العلماء من غير إسراف، من غير إسراف مع التثليث، يعني يغسل ثلاثا ثلاثا، قالوا هذا إسباغ مستحب. قال الحافظ: الترغيب في كلمات يقولهن بعد الوضوء. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ، المقصود هنا يا إخوة الإسباغ المستحب، الإسباغ المستحب، وهو أن يتم الوضوء ويكمله ويوصل الماء إلى الأعضاء مع التثليث، ثم يقول بعد إسباغ الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيذكر هاتين الكلمتين العظيمتين. وقلنا سابقا إن شهادة أن لا إله إلا الله مقتضاها أن لا يعبد إلا الله، فمعناها لا معبود حق إلا الله، فلا يعبد ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا إنسي ولا جني ولا شجر ولا حجر، وإنما يعبد الله، فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله. ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن يحب محبة فوق محبة كل البشر، وأن يطاع فيما أمر، وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن يعتقد أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. فمن قال هاتين الكلمتين فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. ومما تجدر الإشارة إليه والتنبيه إليه أنه جاء في رواية الإمام أحمد وأبي داود لهذا الحديث: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال كذا الحديث. وهذا الحديث ضعيف، بل ضعيف جدا ولا يعمل به، وإنما يقول الإنسان هذا الذكر من غير رفع للبصر إلى السماء. قال: ورواه الترمذي كأبي داود وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وإسناده حسن، يعني يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذا الذكر مناسب للوضوء. لماذا؟ لأن التوبة تحت الخطايا، والوضوء يحت الخطايا، فناسب أن يجمع بينهما. ولأن التوبة طهارة للنفس من الذنوب، والوضوء طهارة من الحدث، فناسب الجمع بين الطهارتين، طهارة النفس من الذنوب وطهارة البدن من الحدث. قال العلماء: وفي هذا إشارة إلى المسلم أنه كما يتطهر بالوضوء ينبغي أن يتطهر بالتوبة. أنت الآن يا مسلم توضأت وتطهرت بالوضوء، فكذلك تذكر أن تتطهر بالتوبة، فتتوب إلى الله عز وجل من ذنوبك، فتكون طاهر البدن وطاهر النفس. وأيضا من مناسبة الجمع بينهما أن الله عز وجل جمع بينهما في حبه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فناسب أن يجمع المسلم بينهما. من قال هذا يا إخوة جزاؤه أنه يستحق الجنة، والجنة لها ثمانية أبواب. ومن قال هذا ولم يعمل بما ينافيه، من قال هذا ولم يعمل بما ينافيه، بل قاله وهو صادق مخلص موحد: فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. أما يتوضأ ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ثم إذا أراد أن يقوم قال: يا عبد القادر أو يا جيلاني أو يا نحوه، هذا لم يحقق هذه الكلمة، ولم يكن صادقا فيما قال، ولم يكن مخلصا فيما قال. فينبغي على المسلم أن ينتبه لهذا، وأن يكون صادقا مخلصا محققا. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كانت له نورا إلى يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ عشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره، ومن توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب له في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. هذا الحديث رواه الطبراني ورواه النسائي وإسناده صحيح. قال: من قرأ سورة الكهف كانت له نورا إلى يوم القيامة من مقامه إلى مكة. هذه الرواية جاءت مطلقة هكذا: من قرأ سورة الكهف، وهذا مطلق في الزمان. ثم جاءت مطلقة: كانت له نورا إلى يوم القيامة. وجاء في رواية أخرى تقييدها بيوم الجمعة، وعن أبي سعيد أيضا، فقد روى الدارمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. هذا الأثر عن أبي سعيد صحيح وهو موقوف عليه، لكن له حكم الرفع، لأن هذا لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقي أيضا عن أبي سعيد الخدري: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. إذا تنبهتم فعندنا هنا أمور ينبغي أن ننبه عليها. الأمر الأول أن الرواية التي قرأناها أولا من قرأ سورة الكهف، والروايات الأخرى من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة، والرواية الأخرى من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، فيحمل المطلق على المقيد، فيكون من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، وهذا يشمل الليلة والنهار. وليلة الجمعة تبدأ من مغرب يوم الخميس، إذا غربت الشمس يوم الخميس دخلنا في الجمعة، وهذه ليلة الجمعة، ويستمر إلى عصر، إلى مغرب الجمعة. فمن قرأ سورة الكهف في هذا الوقت حصل له الفضل. قال العلماء المحققون: والأحوط أن يكون في النهار، يعني من فجر الجمعة إلى مغربها، ولا يخص هذا بوقت من الجمعة. بعض المسلمين يظن أن هذا خاص بما قبل الظهر، فإذا لم يقرأها قبل صلاة الجمعة لا يقرأها بعد هذا، وهذا خطأ، بل يشمل كل اليوم، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن في الحديث الذي قرأناه أولا من قرأ سورة الكهف كانت له نورا إلى يوم القيامة، إذن هذا الزمن مطلق إلى يوم القيامة. وفي الحديث الآخر الذي رواه البيهقي أضاء له من النور ما بين الجمعتين، وهذا زمن مقيد. قال أهل العلم: المراد بالحديث الأول المواظبة على قراءتها في كل جمعة، فإذا واظب على قراءتها في كل جمعة أضاء له من النور إلى يوم القيامة، لأنه من الجمعة إلى الجمعة يضاء له، فإذا واظب كان ذلك استمرارا لعمله. قال: ومن قرأ 10 آيات من آخرها، أي من آخر سورة الكهف، ثم خرج الدجال لم يضره. جاءت هذه الرواية عند مسلم، وجاء عند مسلم أيضا من قرأ 10 آيات من أوائل سورة الكهف. إذن جاءت الرواية في الحفظ من الدجال بقراءة 10 آيات الأول من سورة الكهف، وجاءت بقراءة 10 آيات الأواخر من سورة الكهف. والصحيح أن الفضل حاصل بالاثنين، فيحصل بهذا ويحصل بهذا. وقال بعض أهل العلم إن المراد الترغيب في حفظ سورة الكهف كلها، فيحفظ السورة كلها. وقد جاء في رواية مسلم من حفظ 10 آيات من أوائل سورة الكهف. فبينت القراءة هناك أن المراد بها الحفظ، أن المراد بها الحفظ. قال العلماء: والصيانة من فتنة الدجال تحصل للمسلم بأمرين في هذه الآيات. الأمر الأول أن يقرأهما ويحفظهما، يعني يحفظ هذه ويحفظ أواخر سورة الكهف. الأمر الثاني إذا لقيه، ونعوذ بالله من لقائه، إذا لقيه يقرأ عليه هذه العشر، فإذا قرأ عليه العشر عصم من فتنته، عصم من فتنته. وقد ورد هذا في حديث صحيح، قال: ومن توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب له في رق، وفي رواية في رق. والرق والرق هو ما يكتب فيه، هو الصحف. قال الفراء: الرق هو الصحائف التي تخرج للناس يوم القيامة. الرق هو الصحائف التي تخرج للناس يوم القيامة. كتب له في رق أو رق، ثم جعل له في طابع، أي ختم عليه، فلم يكسر إلى يوم القيامة، أي أنه يجده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك قال العلماء: يسن للمسلم إذا توضأ أن يسبغ وضوءه ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذه أذكار الوضوء مع التسمية، ولا يشرع ذكر غيرها، بل كل ذكر غير هذه الأذكار مبتدع محدث من البدع. فقول بعض المسلمين إذا غسل وجهه: اللهم بيض وجهي، وإذا غسل يده اليمنى قال: اللهم آتني كتابي بيميني، أو نحو هذا، هذا محدث مبتدع ولا يجوز للمسلم أن يذكره. قال النووي في هذه الأذكار التي تقال أثناء الوضوء: لا أصل لها. وقال ابن الصلاح: لم يصح فيه حديث، لم يصح فيه حديث. ولذا ينبغي على المسلم أن يجتنب هذه الأذكار التي تقال في أثناء الوضوء، ويلزم الأذكار التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: الترغيب في ركعتين بعد الوضوء. ولعلنا نقف عند هذا الباب إن شاء الله. قال: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند الفجر، كما جاء في روايات أخرى عند الفجر، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الأمر في المنام، رؤيا منام. فلما أصبح عند الفجر قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، يعني حدثني بأعظم عمل عملته ترجو ثوابه ونفعه. قال أهل العلم يؤخذ من هذا أنه لا بأس أن يسأل أهل الطاعة وأهل التقوى عن أعمالهم التي يحافظون عليها، ويكون في حق الناس من أجل أن يعني يقتدى بهم فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. سمعت دفا، الدف هو الحركة الخفيفة، الحركة الخفيفة، يعني سمعت حركة خفيفة لنعليك بين يدي، أي قال العلماء أنه يكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة كالتابع له، وهذا يدل على قربه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه منزلة عظيمة لبلال رضي الله عنه أنه قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال بلال رضي الله عنه ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا، يعني لم أتوضأ وضوءا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. وفي هذا الحديث استحباب صلاة ركعتين بعد الوضوء والمحافظة على هذا. بلال رضي الله عنه استحق هذه الفضيلة بثلاثة أمور. الأمر الأول أنه ما أذن قط إلا صلى ركعتين، يعني يصلي بين كل أذان وإقامة ركعتين ويحافظ على هذا. الأمر الثاني أنه ما أحدث قط إلا وتوضأ، فإذا أحدث توضأ بعد حدثه مباشرة كما تقدم معنا. الأمر الثالث أنه ما توضأ إلا صلى، فهذه ثلاث فضائل، من حققها حقق هذا الفضل العظيم. وهذا الحديث يا إخوة فيه فائدة، وهي أن صلاة السبب تفعل في أي وقت، صلاة ذوات الأسباب تفعل في أي وقت، لأن بلالا رضي الله عنه قال لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار، وهذه نكرة في سياق النفي فتعم كل ساعة، إلا صليت بذلك الطهور. ومعنى هذا أنه قد يتوضأ بعد العصر فيصلي، وقد يتوضأ بعد الفجر فيصلي، وهذه من ذوات الأسباب لأن سببها الوضوء، فهذا يدل على أن ذوات السبب تفعل في وقت النهي، وأن المنهي عنه هو النفل من غير سبب. أما النفل لسبب كدخول المسجد والوضوء والطواف بالبيت فهذا يشرع في كل وقت إذا وجد سببه. قال الحافظ رحمه الله وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين بعد هذا الوضوء يقبل عليهما بقلبه فلا يحدث نفسه بالدنيا، لا يحدث نفسه بالدنيا، لا يخطط ولا يعني يتحدث فيما يقوله لفلان أو ما سيقوله لفلان، ولا يذهب هنا وهناك كحالنا والله المستعان اليوم في صلاتنا. الواحد منا إذا كبر تكبيرة الإحرام جاءته الأفكار وانساق معها، فتجده غريبا عن بلده لا يفكر في بلده إلا إذا كبر تكبيرة الإحرام، تذكر البيت ونوافذ البيت وباب البيت وأهل البيت ونحو هذا. وقد يخطط لأشياء وأرزاق وأموال، وهذا ينافي الخشوع وينقص أجر الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشترط في هاتين الركعتين أن يقبل عليهما بقلبه. قال المحققون من أهل العلم: ولا يمنع من أن يحدث نفسه بأمور الآخرة حتى يخشع، يعني يحدث نفسه بالجنة، يحدث نفسه بالنار، يحدث نفسه بالوقوف بين يدي الله وأن الله سيسأله. قالوا: لا مانع من هذا، وإنما الممنوع أن يحدث نفسه بأمور الدنيا فينصرف. يقبل بقلبه ووجهه. قال العلماء: يعني لا يلتفت. والالتفات في الصلاة سرقة، وأعظم الناس سرقة الذي يسرق من صلاته أن يلتفت فيها. قال العلماء: ويستثنى من ذلك الالتفات اليسير لحاجة، يعني أن يرقب الطريق مثلا لأنه يخاف من شيء أو ينتظر شيئا. قالوا: لا بأس، هذا مستثنى، لكن أن يلتفت بوجهه ذات اليمين وذات الشمال وهو يصلي، هذا يذهب الخشوع وينقص أجر الصلاة. قال: وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. في الحديث السابق وجبت له الجنة، يستحق الجنة، وفي هذا الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا غفر ذنب الإنسان استحق الجنة. وفي هذا فضيلة أن يصلي الإنسان ركعتين بعد الوضوء، وأن هذا أمر يعني مستحب، فيستحب للمسلم أن يحافظ على هذا. وبهذا نعرف يا إخوة أن الوضوء خير كله، خير في فعله وخير في أثره وخير فيما يفعل بعده. وقد مر معنا بحمد الله فضل الوضوء وفضل إسباغه وفضل الأذكار التي بعده وفضل الصلاة التي بعده. وأعود وأذكر الإخوة أنه يستحب للمسلم أن يستصحب الطهارة دائما، وأن يكون دائما على وضوء، وإذا أحدث فإنه يستحب له أن يتوضأ. وقد ذكرنا أن الوضوء من حيث الحكم فيه ثلاثة أحكام، وهذا أقوله تذكيرا للإخوة الذين حضروا وتنبيها للإخوة الذين لم يحضروا فيما سبق. قلنا إنه يجب، وذلك إذا أحدث الإنسان ثم أراد أن يفعل فعلا تشترط له الطهارة. إذا أحدث الإنسان ثم أراد أن يصلي يجب عليه أن يتوضأ. إذا أحدث الإنسان ثم أراد أن يمس المصحف يجب عليه أن يتوضأ عند جمهور أهل العلم. إذا أحدث الإنسان ثم أراد أن يطوف يجب عليه أن يتوضأ. فهذا الحكم الأول. الحكم الثاني: يستحب للمسلم أن يجدد الوضوء إذا كان على وضوء قد صلى به وأراد تجديد الصلاة، يعني أراد صلاة جديدة. يستحب للمسلم أن يجدد، يعني أنت صليت الظهر وبقيت على وضوئك وجاء العصر، يستحب لك أن تتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله كان يتوضأ لكل صلاة، وقال: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. لكن لاحظوا أن قلنا إذا توضأ فصلى ثم أراد صلاة، ثم أراد صلاة. أما إذا كان توضأ ولم يصلي بوضوئه الأول فلا يستحب له أن يجدد، لأن وضوءه الأول لم يفعل به فعلا حتى يجدده. أو لو أنه أراد أن يصلي صلاة تتبع صلاة فهذا أيضا لا يستحب له أن يجدد، كما لو صليت الظهر وأردت أن تصلي الراتبة لا يستحب لك أن تجدد الوضوء للراتبة. أو يصلي الليل ركعتين ركعتين لا يستحب له أن يجدد لكل ركعتين. أو يجمع بين الصلاتين لا يستحب له أن يجدد الوضوء للصلاة الثانية. أو ينتظر الصلاة بعد الصلاة لا يستحب له أن يجدد الوضوء للصلاة الثانية، وهكذا. كذلك لا يستحب للمسلم أن يجدد الوضوء لمجرد التجديد، يعني لا يريد أن يفعل فعلا وإنما يتقرب بتجديد الوضوء، هذا لم يشرع ولم تأتي به الأحاديث. الثالث، يستحب للمسلم أن يتوضأ إذا أحدث، يستحب له، بمعنى أنه لا يريد أن يصلي ولا يريد أن يمس المصحف ولا يريد أن يعني يطوف، يستحب له أن يتوضأ، يستحب له أن يتوضأ حتى يكون على طهارة مستمرة. ونقف عند هذا ونشرع غدا إن شاء الله، وسيكون عندنا غدا إن شاء الله درس خلاف العادة، العادة أن الخميس يعني لا يكون عندنا، لكن غدا إن شاء الله يعني سيكون عندنا درس سنشرع في الصلاة، وسنتكلم عن أحكام عظيمة ومسائل مهمة تتعلق ب يعني الصلاة، عن حكم الصلاة وعن حكم تارك الصلاة وعن الموقف ممن لم يكفر تارك الصلاة، وهل هذا يعني من الإرجاء أو ليس من الإرجاء أو نحو هذا، كل هذا سنتكلم عنه غدا في مجلسنا إن شاء الله بحوله وقوته، والله أعلم. يقول الأخ: ما معنى تقسيم الحديث رواية ودراية؟ الحديث فيه الرواية وهي ما يتعلق بالأسانيد وعلم الرجال، وفيه الدراية وهو ما يتعلق بالمتن، وهو ما يتعلق بالمتن. والحكم على الأحاديث يتعلق بالسند ويتعلق بالمتن، يتعلق بالسند من حيث ما يتعلق بالرجال وما يتعلق بالاتصال وعدمه، ويتعلق بالمتن من جهة عدم الشذوذ ومن جهة عدم العلة القادحة. فالرواية والدراية كلاهما يتعلق بالحديث، الرواية من جهة الطريق والدراية من جهة المتن. يقول الأخ: ما هي الكتب التي تنصحنا بها تغني عن غيرها في الفقه والتوحيد؟ العلم يا إخوة يؤخذ بالتدرج، ومن جاء العلم من جهة كبار المسائل قبل صغارها لا يحصل العلم، وإنما يحصل العلم من يبدأ به متدرجا. وقد ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء عن الذي يدرس الفقه بالخلاف مباشرة، فقال: كيف يطير ولما يريش، كيف يطير ولما يريش؟ الطائر لو أنه جاء من فوق غصن الشجرة وأراد أن يطير قبل خروج الريش يقع وتكسر عنقه. وهذا يحصل لمن يخوض في جليل العلم وكبيره قبل أن يتدرج فيه. ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يأخذ نفسه بالتدرج في كل فن. في التوحيد مثلا يأخذ طالب العلم نفسه بالتدرج، فيبدأ مثلا بالأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، ثم شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان، ثم العقيدة الواسطية، ثم العقيدة الطحاوية، فيأخذ نفسه بالتدرج هكذا. وفي الفقه يبدأ يعني بمتن يسير عليه، وفيها طريقتان: طريقة بأن يبدأ بمتن يعنى بالحديث والفقه، وهو ما يسميه المتأخرون بفقه السنة، فهنا يبدأ بالكتب المختصرة، مثلا يبدأ بالأربعين النووية، وثم عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، ثم منتقى الأخبار، فيتدرج هكذا. يبدأ بالعمدة بالأربعين النووية لأنها أصول، ثم عمدة الأحكام لأنها أحاديث متفق عليها، ثم بلوغ المرام لأنها جامعة لأحاديث الأحكام، ثم المنتقى لأنه أوسع. والطريقة الثانية أن يبدأ بمتون الفقهاء، فيبدأ مثلا بزاد المستقنع، ثم فيبدأ مثلا بزاد المستقنع، ثم بشرح زاد المستقنع للشيخ صالح الفوزان، ثم الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ثم المغني، وهكذا. يقول الأخ: يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا الحديث يا إخوة غير الحديث الذي يروى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث مطلق في كل يعني مكان. من صلى لله 40 يوما، وفي رواية هي أقوى من هذه الرواية: من صلى لله 40 يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا الحديث رواية 40 يوما مختلف في سندها، وقواها بعض المحققين، والأقوى منها بدون التقييد بيوم، وإنما من صلى 40 يوما أو شهرا أو سنة، والمقصود المحافظة على صلاة الجماعة. والمحافظة على صلاة الجماعة دليل على الإيمان. أما حديث من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبراءة من النفاق، فضعيف جدا ولا يعمل به، وإنما يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل أو خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فيصلي الإنسان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يقول الأخ: إذا عملت، بناء على هذا السؤال الذي سأله، قال: إذا عملت برخصة من الرخص كالصلاة في البيت عند المطر أو القصر في السفر، أو اعترضني عارض أو عذر كالمرض أو النوم، فهل أعيد عملي هذا من الأول حتى يعني أدخل في الحديث؟ أولا يقول الأخ: يعني إذا عملت برخصة من الرخص كالصلاة في البيت عند المطر، المطر الذي يترخص فيه بترك صلاة الجماعة هو الذي يؤذي الإنسان في بدنه أو ثوبه، إذا كان هناك أوحال أو يعني مطر شديد يؤدي إلى المشقة لو خرج الإنسان إلى المسجد، فهنا نعم يصلي في بيته. قال: أو القصر في السفر، أو اعترضني عارض، أو عذر شرعي. طبعا إذا كان هناك عارض فالإنسان المريض يكتب له ما كان يعمل صحيحا حتى يشفى والحمد لله. لكن على كل حال لا يظهر لي والله أعلم أن التقييد يعني مقصود، وإنما المقصود شدة المحافظة على صلاة الجماعة، أنه يحافظ على صلاة الجماعة محافظة شديدة. يقول الأخ: إذا علمنا أن السواك عبادة فهل الفرشاة والقماش الخشن يقوم مقام عود الأراك في هذا؟ نعم، لأنها سواك ويحصل بها المقصود. ولم يأتي في الشرع أن السواك هو الأراك حتى نقول إننا نحتاج إلى إدخال غيره بدليل، بل جاء الأمر بالسواك وجاء الحث على السواك، والسواك يحصل بما يعني يحصل به المقصود، يحصل به المقصود. يقول الأخ: هل يمكن الاغتسال لغسل الجمعة في ليلة الجمعة؟ غسل الجمعة مؤكد جدا، وهو عند جمهور أهل العلم مستحب استحبابا مؤكدا وهو الصحيح. لكن متى يكون؟ يكون في يوم الجمعة، أي في نهارها بعد الفجر من يوم الجمعة إلى صلاة الجمعة. يقول الأخ: هل استعمال السواك عند دخول البيت خاص بالمتزوجين؟ لأن بعض الناس نظروا بعلة الحديث وهو تطيب الفم من أجل الزوجة. على كل حال إذا كان الرجل يطيب فمه من أجل يعني أن لا تجد زوجته رائحة يعني خبيثة من فمه، فهذا لا يعني أن الأمر خاص بالمتزوج، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل بيته على أزواجه، لكن المسلم إذا دخل بيته استحب له أن يعني يتسوك ولو كان سيدخل على أمه. يقول الأخ: بعض الناس يعتقد أن استعمال السواك في نهار رمضان مكروه، فهل هذا صحيح؟ أولا استعمال السواك في أول النهار ليس بمكروه عند أهل العلم، وإنما وقع الخلاف في السواك بعد الظهر بعد الزوال، فبعض أهل العلم يقولون إنه مكروه كالشافعية والحنابلة في المذهب، يقولون إنه مكروه. لماذا؟ قالوا: لأنه يزيل خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا: وقياسا على دم الشهيد، يعني يقولون لا تزل أثر الصيام كما أن دم الشهيد لا يزال بالغسل، وهذا غير صحيح، بل الصحيح أن السواك مستحب في كل وقت لعموم الأدلة. وأما ما جاء عن النهي أو ما جاء من النهي عن التسوك بعد العشي فضعيف لا يثبت. وأما قولهم إنه يزيل خلوف فم الصائم فليس بصحيح، لأن الخلوف إنما هو من المعدة وليس من الفم، هو من المعدة لأنه نتيجة الجوع من الصيام، وهذا يبقى، والسواك لا يذهب الخلوف وإنما يذهب أذى الفم مع بقاء الخلوف، وهذا معروف مجرب، يتسوك الإنسان ويبقى الخلوف معه فهو خارج من معدة الإنسان، ولذلك كان خاصا بالصائم. وأما القياس على دم الشهيد فلا يصح، لأن المقصود من ترك دم الشهيد أنه يبعث به يوم القيامة، وهذا ليس متعلقا بخلوف فم الصائم. يقول الأخ: ما حال من استهزأ بعبادة السواك وأعرض عنه ولربما نهى عنه وقال لقد سقط العمل به لوجود الفرشاة؟ لعل الأخ يقصد السواك بالأراك الذي نسميها اليوم المسواك. لا شك أنه لا يجوز للمسلم أن يستهزئ بالمسواك وبعود الأراك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك به، بل اكتشف أهل العلم من المعاصرين أن عود الأراك فيه من الخواص ما لا يوجد في غيره. والقول بأن عود الأراك لا يصلح لا يجوز، وجهل. والقول بأن عود الأراك لازم ولا بد منه غير صحيح، فنقول لا بأس للمسلم لو أنه استعمل الفرشاة، لكن لا يستطيع أن يستعمل الفرشاة عند الصلاة، ويعني قد يصعب عليه أن يستعمل الفرشاة عند دخوله بيته عند أول الدخول، وبهذا يكون محتاجا أيضا إلى الأراك حتى لو استعمل يعني الفرشاة. وقد قال بعض أهل العلم إن من علم أن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك بالأراك فاستهزأ به فإن هذا يقحمه في الكفر، يعني من علم أن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك بالأراك فاستهزأ بالأراك. وهنا لا بأس أن أذكر فائدة: بعض الناس قد يستهزئ من مسلم، مثلا يستهزئ من لحيته، يستهزئ من لحيته. قال العلماء: إن كان يستهزئ من اللحية لذات اللحية فهذا استهزاء بالدين، وهو كفر إذا تحققت شروطه وانتفت موانعه. أما إذا كان يستهزئ بلحية المعين، بلحية زيد من الناس، يقول انظر طويلة انظر قصيرة انظر كذا، فهذا سباب للمسلم، وسباب المسلم فسوق. فإذا كان الشخص يستهزئ من المسواك من الأراك لأنه مسواك فهذا من الاستهزاء بالدين. أما إذا كان يستهزئ من مسواك فلان لأنه أعوج أو نحو هذا، فهذا إذا كان يطرحه فهذا سباب للمسلم. يقول الأخ: ما حكم تخليل اللحية عند غسل الوجه؟ اللحية نوعان: خفيفة وضابطها أن تظهر بشرة الوجه من خلالها، وهذه يجب غسلها، يجب أن تأتي بالماء وتغسلها غسلا. وكثيفة وهي التي تغطي البشرة ولا تظهر البشرة من خلالها، وهذه يغسل ظاهرها غسلا ويخلل باطنها، فيغسل الإنسان الظاهر وما استرسل ثم يأخذ ماء ويدخله في لحيته فيخلل لحيته. يقول الأخ: يا شيخ، قد أزعجتنا الجوالات التي تصدر منها الموسيقى وذلك أثناء الصلاة، فنود منك نصيحة توجهها لهؤلاء. وأنا أقول والله قد أزعجتنا في كل وقت، في الصلاة وفي غير الصلاة، لأن الموسيقى حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قوما من أمته سيستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وأخبر أن أقواما تضرب عليهم القينات وتغني لهم القينات ويشربون الخمر يخسف بهم، والجوال في الصلاة مزعج أيا كان صوته في الحقيقة. ولذلك ينبغي على المسلم إما أن يتركه في بيته أو يجعله على الصامت أو يغلقه، إما أن يغلقه وإما أن يجعله بلا صوت إذا كان يعني مثلا يخاف من اختلاف التوقيت وأنه قد تأتيه مكالمة يعني لابد منها، فحتى يعرف يجعله على الصامت. أما أن يجعله على صوته ويزعج الناس في الصلاة فلا شك أن هذا من الأمور المنكرة. ويعظم الأمر إذا كان الأمر بموسيقى. يعني قبل أيام سمعنا في الصلاة يعني موسيقى كأنها أغنية، كأن مغنيا يغني، ولا شك أن هذا منكر، وأن المسلم عليه يجب عليه أن يتقي الله في نفسه وأن يتقي الله في إخوانه المسلمين. أي امرأة تحتجب عادة، فهل تحتجب وهي تطوف بالبيت؟ المسلمات يفهمن خطأ، وقد جاءتني أخت لنا في التوعية، جاءت تسأل ونحن في مركز التوعية، فقالت إني في بلدي أتحجب، وقيل لي إن المحرمة لا تضع النقاب، وأنا الآن كاشفة وجهي، فهل هذا صحيح؟ وهذا غلط. المسلمة إذا أحرمت لا تنتقب، والنقاب هو ما تظهر منه العينان، لكنها عند الرجال الأجانب تسدل الغطاء على وجهها، فإذا كانت مع محارمها أو في بيت تكشف وجهها، فإذا كانت مع الرجال الأجانب فإنها تسدل الغطاء على وجهها ولا تنتقب. وهذا الذي كان يفعله نساء الصحابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حاذاهم الركبان سدلت إحداهن خمارها على وجهها. فالمرأة إذا كانت تطوف ببيت الله يجب عليها أن تغطي وجهها بغير النقاب ولو كانت محرمة. يقول الأخ: كيف يفعل من نسي فرضا أو سنة في الوضوء وما حكم صلاته؟ أما من نسي فرضا فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء من الفرض الذي نسيه ما لم يكن العضو السابق له قد جف. يعني إنسان يتوضأ تمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يده اليمنى ونسي اليسرى، مسح رأسه وغسل رجله ثم تذكر اليد اليسرى، نقول عد فاغسل اليسرى ما لم يكن الوجه قد جف، فإن كان جف فعد من الأول، لأن الموالاة شرط على الصحيح من أقوال أهل العلم، فيعود إلى العضو الذي نسيه إن لم يكن الذي سبقه قد جف. وإن صلى ناسيا هذا الفرض وجب عليه أن يعيد الوضوء والصلاة. يعني كان يتوضأ فأخذ يتحدث مع زميله بعد أن غسل يده اليمنى فانتقل إلى مسح رأسه ثم أكمل الوضوء ثم ذهب ثم بعد ذلك تذكر أنه ما غسل اليسرى، لا أقول شك، أقول تذكر أنه ما غسل، يجب عليه أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة. أما إذا شك نقول لا يجب عليك شيء، لأن الأصل في وضوء المسلم الكمال، والأصل في صلاة المسلم الصحة. ولذلك يقول الفقهاء: الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر فيها. رميت الجمار وأنت تعتقد أنك رميت سبعا، وبعدما رجعت بدأ الشيطان يلعب بك، رميت خمسا، الظاهر أنك رميت ثلاثا، فيبدأ يشك، هل يعود ويرمي؟ نقول لا، الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر فيها، لأن الأصل وقوع العبادة على الصحة. لكن إذا تيقن النقص كما في الوضوء يجب عليه أن يعيد الوضوء والصلاة. أما من نسي سنة فلا شيء عليه. يعني مثلا غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه واحدة، نقول لا بأس، حتى لو كان متعمدا، وإن كان ناسيا فكذلك لا شيء عليه. يقول الأخ: إن سافر شخص وكان مسافته 25 كيلومتر أو كان أقل من هذا، هل حاله كحال المسافر يقصر ويجمع صلاته؟ السفر يا إخوة تحديده من أدق المسائل وأصعبها، وقد بحثت المسألة مرارا وظهر لي والله أعلم أن من خرج من بلده قاصدا الخروج مسيرة يوم وليلة أنه مسافر، سماه الناس مسافرا أو لم يسموه، ولا عبرة بعادة الناس في هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى اليوم والليلة سفرا، سمى مسيرة اليوم والليلة سفرا، وما سماه النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت فيه إلى غيره، فنقول هذا سفر. والروايات الأخرى محمولة على هذا أيضا كما ذكره المحققون كالحافظ بن حجر. وما مسيرة اليوم والليلة؟ مسيرة اليوم والليلة 85 كيلومتر. فإن خرج المسلم 85 كيلومتر أو أكثر فهو مسافر، ولا يلتفت إلى العرف ولا إلى العادة. أما ما دون هذا فالذي يظهر لي والله أعلم أنه يرجع فيه إلى عادات الناس في البلد، فإن كانوا يعدونه سفرا بمقالهم وبحالهم فهو سفر. يعني 40 كيلو، 50 كيلو، 30 كيلو، نقول هذه ننظر فيها إلى عادة البلد، فإن كان أهل البلد يعدونه سفرا بلسانهم فيقول أحدهم سأسافر ويقول سافرت، ولو سئل عن الشخص يقال له سافر، وبحالهم فإذا جاء أحدهم يريد أن يخرج يودع كعادته في السفر ويتخذ زاد السفر، نقول هذا سفر، له أن يقصر على الصحيح لأنه لا يوجد دليل يمنع. أما إذا كانت عادة البلد، وهذا الذي نعرفه من عاداتنا، أنه لا يعد سفرا ولا يسمى سفرا، فإنه ليس بسفر ولا تقصر فيه الصلاة. لأن القاعدة عند أهل العلم أن كل أمر ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. ما معنى هذا؟ ما ورد به الشرع من غير قيد ولا تفسير ولا ضابط له فيه، لم يحدده، ولا في اللغة لم تحدده، يرجع فيه إلى العرف والعادة. نطبق هذا الضابط على مسألتنا. مسيرة 85 كيلومترا وجدنا فيها تحديدا من الشرع، مسيرة يوم وليلة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم سفرا، إذن هي سفر. لكن ما دون هذا لم يأتي دليل لا على نفيه ولا على إثباته، ولا في اللغة، لأن اللغة تقول السفر الخروج من المصر. طيب كم إلى أين؟ لم يأتي شيء، فيرجع فيه إلى العرف والعادة. وبهذا يجمع بين آثار الصحابة، فيكون كل صحابي أفتى بما جرت العادة عندهم به، لأن آثار الصحابة فيما دون اليوم والليلة مختلفة، فيجمع بأن فتوى كل صحابي إنما هي بحسب ما جرت به العادة في بلدهم. هذا الكلام ذكرني بسؤالي قبل البارحة الذي قطعه الأذان، وهو الحوالات، حوالة النقد. قال السائل: إني أذهب إلى البنك فيأخذ مني عملة بلدي ثم يحولها إلى بلد آخر بعملة أخرى، فهنا توجد صرافة وحوالة، ونحن نعلم أن الصرف يشترط فيه القبض. فالشبهة هنا ما هي؟ الشبهة تقول مثلا: أنا أعطيت صاحب البنك بالريال السعودي وهو صرف لي بالدولار مثلا وحوله، لم يقبضني الدولار، والصرف يشترط فيه التقابض، فما الحكم؟ نقول إن الفقهاء يقولون إن القبض يرجع فيه إلى العرف، لأنه لم يرد يعني تحديده في الشرع، فما عده الناس قبضا فهو قبض. وهذه الصورة التي ذكرت لها أحوال: الحالة الأولى أن تعطي الموظف النقود مثلا بالريال السعودي ويعطيك شيكا بالدولارات، بعدما تعطيه الريالات يحولها، يعطيك شيكا كتبت فيه الدولارات، هذا الشيك ترسله إلى أهلك ليأخذوا به النقود، هنا حصل القبض في مجلس العقد، لأن الشيك يقوم مقام النقود، فقبض الشيك قبض للنقود. فعندما يأخذ منك مثلا 1000 ريال ويعطيك شيكا ب$300 كأنه أقبضك $300، فهنا لا شبهة بحمد الله. الصورة الثانية والحالة الثانية: ما استجد اليوم بسبب الآلات الجديدة كالحاسب الآلي، وهي أن تعطي صاحب البنك النقود فيحولها إلى حسابك في بلدك فورا بعملة أخرى، تعطيه 1000 ريال فيدخلها في الحاسب، وتعطيه رقم حسابك في البلد فيدخلها في رقم حسابك مباشرة بالدولار، وهذه أيضا لا شبهة فيها، لأن القبض وقع في مجلس العقد، عندما دخلت في حسابك فأنت قبضتها. الحالة الثالثة: أن تحولها ولكن لا يعطيك شيكا وليس لك حساب في البلد، هذا الذي يسمى التحويل السريع. نعم، يأخذ منك النقود ويحولها بالحاسب الآلي، ثم يذهب يعني أخوك أو ابنك إلى البنك هناك ويأخذ النقود بالاسم مباشرة، هذه محل شبهة عندي، وتركها أولى. لماذا؟ لأن القبض لم يحصل بالفعل ولكن حصل بالقوة. ما معنى الفعل وما معنى القوة؟ الفعل هو الأمر الواقع، مثل الصورة الأولى القبض حصل، والصورة الثانية القبض حصل، دخل في حسابك، لكن هنا لم يحصل لك قبض لكن حصل بالقوة. القوة هي القدرة على القبض، فأنت تستطيع أن تقبضها فورا. لو كان أخوك بجوار البنك هناك وحولت له المال يستطيع أن يقبضه بالعملة هناك، فهذا قبض بالقدرة بالقوة. ومن أجل هذا أقول إنه محل شبهة، لأن القبض بالفعل لم يحصل، فيحسم بالمسلم أن يتركه، وما عدا هذا من الصور فلا يجوز. يعني مثلا هذه صورة، تعطيه النقود اليوم ويحولها إلى بلدك، لكن لا تستطيع أن تقبضها إلا بعد يومين، وكل هذا يا إخوة التحويل بغير العملة التي أعطيتها له، يعني تعطيه ريالات يحولها بالدولارات، ولا يمكن أن تقبضها إلا بعد يومين أو ثلاثة، فهذه الصورة لا تجوز، لأن القبض فيها لم يحصل بالفعل ولا بالقوة، وتتفرقان من المجلس قبل حصول القبض، فهذه الصورة حرام ولا تجوز، ويجب على المسلم أن يحذرها. يقول الأخ: إن السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أصل من أصول العقيدة، والله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أمروا بذلك، ونحن نتبرأ من معصية ولاة الأمور. السؤال: إن كان قائلا لي لا تنشر الإسلام، لا تدعو الناس إلى الإسلام في بلدي، أرجو جوابكم الواضح. يقول الأخ: طاعة ولاة الأمر أصل ولا شك أنها أصل، لكن في غير معصية الله، في غير معصية الله، إنما تكون الطاعة في المعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي في هذه المعصية مع بقاء الطاعة في غيرها. فالأخ يقول: إذا قيل لي لا تدعو إلى الإسلام، يعني لو أمرني ولي الأمر أن لا أدعو إلى الإسلام في بلدي، فهل أطيع أو لا أطيع؟ أقول: إن كانت الدعوة إلى الإسلام في بلدك قائمة عليك ولا يوجد غيرك، ولو سكت ما دعي إلى الإسلام، فإنك لا تطيع. أما إذا كانت الدعوة قائمة لكن رؤيت المصلحة في منعك، كأن كنت تخلط تذكر صالحا وطالحا، تفسد في باب وتصلح في باب، تثير فتنة مثلا، أو رؤية أن عندك يعني خللا في البيان أو نحو هذا، فمنعت أنت لعينك مع قيام الدعوة، فيجب أن تطيع، لأن الدعوة قائمة وامتناعك ليس بمعصية، امتناعك من أن تقوم بالدعوة هنا ليس بمعصية. فإذا كان المنع لعلة في الإنسان مع وجود الدعوة من غيره فنعم يستجيب، أما إذا كان المنع لذات الدعوة فإنه يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وبما لا يسبب فسادا. يقول الأخ: بعض المسلمين في هذا الزمان يقولون إن هؤلاء الرؤساء ليسوا من ولاة الأمور الذين أمر الله بالطاعة لهم. هنا شبهتان: الشبهة الأولى تقول إن الذين أمر بالسمع والطاعة لهم هم أهل الخير والإحسان والإخلاص والطاعة، كأبي بكر وعمر، أما هؤلاء فليسوا كذلك، فلا يطاع لهم ولا يسمع. نقول هذا مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيقوم فيكم أمراء لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، ويقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركت هذا؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، تدعون لهم ويدعون لكم للتدين، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: أفلا ننابذهم عند ذلك يا رسول الله؟ يعني أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم جاءت القاعدة: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وجاء في السنة لابن أبي عاصم بسند صحيح عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، ولكن نسألك عن طاعة من فعل وفعل فذكر الشر. فقال: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. إذن هذه الشبهة من هذا الباب مردودة. بقيت الشبهة الثانية، قالوا: إن السمع والطاعة إنما هو لمن كانت له البيعة، ومن كانت له البيعة هو الإمام العام. أما هؤلاء أئمة الأقطار، المغرب له ملك، والجزائر له رئيس، ومصر لها رئيس، والسعودية لها رئيس، فهؤلاء لا يدخلون في النصوص. وقلنا إن هذه الشبهة أيضا باطلة ومردودة، لأن النصوص جاءت بأن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ولو قلنا بهذه الشبهة لكان الناس من زمن بني أمية إلى اليوم ليست في أعناقهم بيعة، ويكون جميع المسلمين يموتون ميتة جاهلية لأنه ليست في أعناقهم بيعة. وهذا ما لم يقله عالم من علماء المسلمين. من زمن الإمام أحمد إلى زماننا، وقد نقل جمع من أهل العلم الإجماع على هذا. فنقول إن ولي الأمر الذي تدخل تحت ولايته أنت يجب عليك أن تطيع له بأحد أمرين: الأمر الأول البيعة. قال بعضهم: أنا ما بايعت، أنا ما بايعت الملك، أنا ما ذهبت إليه، إذن ليس في عنقي بيعة. قلنا له: اهنأ بها، متميتة جاهلية. هذا غلط عظيم، لأنه لا يشترط في البيعة أن يبايع كل عجوز وكل كبير وكل صغير، وإنما البيعة تحصل ببيعة أهل الحل والعقد. فإذا بايع أهل الحل والعقد واستقام الأمر فقد حصلت البيعة على الجميع. ولذا لم يثبت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه عندما بويع بالخلافة أتى كل إنسان وبايعه، بل حصلت البيعة ببيعة أهل الحل والعقد. الأمر الثاني العهد، لأن بعض إخواننا يقول مثلا: أنا من المغرب وجئت السعودية، أنا ما بايعت، ولو ذهبت أبايع ما يقبل مني، فإذا لا يجب علي سمع ولا طاعة هنا. نقول هذا غلط، لأنك دخلت البلد بعهد وقد عاهدت، وهو السمع والطاعة. وهذا الشرط إما أنه منصوص عليه فيما تقدمه من تأشيرة، وإما أنه معروف عرفا، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فيجب عليك الوفاء سواء كنت من أهل البيعة أو كنت دخلت ب يعني عهد أنك تسمع وتطيع. يقول الأخ: حديث الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وفي قدمه لمعة لم يغسلها، ألا يكون ردا على الذين يقولون إن حد الموالاة هو أن يغسل العضو التالي قبل أن يجف السابق؟ لأن هذا الرجل لا شك أن قدمه لم يجف، وإلا لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يغسل كل قدمه، ومع ذلك أمره أن يعيد كل الوضوء. أنت ما فهمت قولهم، لأنهم قالوا من شرط الموالاة أن لا يجف العضو السابق قبل غسل العضو اللاحق، والآن الغسل في الرجل، إذن العضو السابق بالنسبة للمغسول له هو اليد، هو اليد، أما الرجل فهي نفس العضو الذي ترك الغسل منه. فكونه يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يغسله لكون الرجل عليها الماء، نقول هذا لا يشكل على قولهم. وأيضا من المعلوم لكل إنسان أن الجلد الذي أصابه الماء وإن جف الماء عنه يختلف عن الجلد الذي لم يصبه الماء في غبرته ولونه، فقد يكون هذا أيضا من هذا، مع أني أرجح في مسألة الموالاة أن المسألة راجعة إلى العادة، لكن أقول هذا القول الذي تقوله لا يشكل على القول الذي يعني قالوه. يقول الأخ: ذكرتم أن الذي نسي النجاسة على ثوبه ثم صلى وذكرها بعد ذلك لا شيء عليه، ما الحكم إذا ذكرها وهو في الصلاة ماذا يفعل؟ نقول إن كانت في لباس يمكنه أن يخلعه ويقلعه بدون أن تنكشف عورته فإنه يخلعه. يعني مثلا إنسان عليه الثوب وثوب ثخين وعليه السراويل، والسراويل مفرد وليس بجمع، الجمع سراويلات والمفرد سراويل، عليه السراويل وكانت النجاسة قد أصابت السراويل، فإنه يخلع هذا يعني السروال ويستمر في صلاته. أو كان مثلا عليه ثوبان وكانت النجاسة أصابت الثوب الأعلى، يخلع الثوب الأعلى ونحو هذا. أما إذا كان لا يستطيع أن يخلع الذي أصابه النجاسة فإنه يخرج من صلاته، يخرج من صلاته ويذهب ويزيل النجاسة ثم يعود. يقول الأخ: أتيت من بلدي بالطائرة وجاوزت الميقات ولم أحرم ولم أنوي حتى نزلت في جدة، فأحرمت متمتعا ونويت، فما الحكم علما أني توجهت من جدة إلى مكة المكرمة؟ نقول كما قلنا مرارا: عليك دم، عليك ذبيحة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، لأنك قد تركت واجبا من الواجبات وهو الإحرام من الميقات، وواجبات الحج لا يعذر فيها بجهل ولا بنسيان. نعم يعذر فيها بالعجز، بالعجز يعذر فيها، أما الجهل والنسيان فلا يعذر فيها. فأنت مثلا لو أنك في الطائرة وكنت تظن أن الإحرام معك ولم تجده عندما جئت إلى الميقات، الآن أنت عاجز ولا تجد الإحرام، في هذه الحال لا شيء عليك مع ما ذكرناه في السابق من التصرف في هذا. يقول: هل يجوز لبس الإحرام والغسل قبل الميقات ثم النية في الميقات أو لا يجوز؟ نقول يجوز، والإحرام لا يكون إحراما إلا بالنية، وإلا فهو لباس، فما دمت لم تنوي فهذا ليس بإحرام، فلا بأس أن تغتسل من النزل أو من البيت وتلبس ملابس الإحرام وتكون النية في الميقات. يقول الأخ: سيارة ملك لأب وسائقها الابن الأكبر، وعند الرجوع من المزرعة وقع شجار بين السائق وأخيه الأصغر فانقلبت السيارة بها فمات السائق وترك زوجة وبنت، هل هناك فدية ومن يدفعها؟ لعل السائل يقول هل هناك دية؟ الدية إذا كان الأخ الأصغر متسببا في انقلاب السيارة ولو بجزء فإن الدية لازمة. يعني إذا كان الابن الأصغر مثلا أمسك المقود أو جذب أخاه أو نحو هذا فكان متسببا في الحادث ولو بجزء فإن الدية لازمة عليه، والدية تحملها العاقلة وهم عصبة الإنسان يدفعون الدية. ثم مع الدية هناك كفارة، هناك كفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين. يقول الأخ يعني فائدة، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن المتوضئ إذا أتى بالشهادتين بعد الوضوء فإنه يكون قد طهر بدنه حسا بالماء، بل وطهر أيضا نفسه من الخطايا بالوضوء، ليس فقط طهر بدنه حسا بل طهر نفسه من الخطايا التي لا تحتاج إلى توبة كما قلنا في السابق، وطهر قلبه من الشرك أكبره وأصغره بشهادة أن لا إله إلا الله، بشرط ما ذكرناه أن يكون يعني عارفا بمعناها مخلصا في قوله صادقا في قوله، أما يقولها وقلبه متعلق بغير الله فهذا لا تحصل به الطهارة. قال ومن البدع بشهادة أن محمدا رسول الله فيكون قد دخل في الصلاة وقد تطهر من النجاسة الحسية والنجاسة المعنوية. يقول الأخ هذه فائدة أصولية، يقول قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الأصول لم أجد مثالا سليما في تخصيص السنة بالإجماع، فهل يصح حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء خصص باتفاق الأمة على زيادة إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه؟ لا، لأن هذا تصحيح يعني لرواية وردت في الحديث وأخذا بها، وهذا الأخذ قواها، هذا الأخذ يعني قواها، وإن كانت الرواية في أصلها يعني ضعيفة، ويعني تخصيص